بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التقسيم الثاني هو تقسيم العلامة المجلسي على الله مقامه الشريف، وقبل شروعه رضوان الله تعالى عليه في تقسيم الساحر، فإنه شرع في تعريفه، وقد ابتدأ بتعريفه تعريفا لغويا، فقال بأنه ما خفي سببه ولطف أو ما لطف وخفي سببه. وقد تقدم الكلام حول مثل هذا التعريف في بداية البحث، ثم أنه رضوان الله تعالى عليه عرف السحر طبقا لمذاق الشرع، طبقا لعرف الشرع، فعرفه بأنه كل أمر خفي سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. وهذا التعريف طبعا ليس تعريف العلامة المجلسي، وإنما هو تعريف الفخر الرازي، وعنه قد أخذ غيره ومنهم العلامة المجلسي، وقد صرح بذلك، نوه بذلك، فإنه قبل أن يذكر أقسام السحر التي ستأتي نقل كلام الفخر الرازي فيما يرتبط بالسحر، ونوه بأن هذا مما قاله الفخر الرازي. فالكلام الذي نقله عنه يتضمن تعريف السحر ويتضمن تقسيم السحر. غاية ما هنالك أن العلامة المجلسي قد تصرف فيما نقله عن الفخر الرازي بحذف ما لا حاجة لذكره، وإلا فإن أصل المطلب تعريف السحر، أقسام السحر، كلها مأخوذة من تفسير الفخر الرازي. بل حتى هذه العبارات تعريفه طبقا لعرف الشارع أيضا هي نفس عبارة الفخر الرازي، والتعريف هو تعريف الفخر الرازي. على أي حال كان هذا التعريف للفخر الرازي أم كان هذا التعريف للعلامة المجلسي ولو بالتبني، فإن هذا التعريف يتضمن ثلاثة قيود. القيد الأول خفاء السبب، فكل أمر لا يكون سحرا إلا أن يكون سببه خفيا. والقيد الثاني هو إظهار ما لا واقع له كالواقع، وإظهار ما لا حقيقة له كالحقيقي. وهذا يعني أن السحر بنظر العلامة المجلسي قدس الله نفسه ليس تصرفا حقيقيا في الواقع، وإنما هو تصرف تخيلي بإظهار ما ليس واقع واقعا، بإظهار ما ليس حقيقة حقيقة، بالنحو الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: يخيل إليه من حبالهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهي في الحقيقة ما تحولت إلى أفاعي وحيات، وإنما يخيل للناظر إليها على أنها ماذا؟ حيات وأفاعي، وإلا فهي حبال في الواقع ولم تنقلب عما هي عليه. إذن فالسحر يتقوم ثانيا بإظهار غير الواقع واقعا، بإظهار غير الحقيقة حقيقة، وبهذا القيد يخرج عن السحر كل ما خفي سببه وكان ماذا؟ واقعيا. يعني كل أمر يكون مستغربا وخارقا للعادة وقد خفي سببه إذا كان واقعيا فإنه يخرج عن السحر بمقتضى هذا التعريف. وبالتالي فالصناعات التي الغريبة التي خفي سببها، وكذلك الكرامات، كرامات الأولياء والتي هي أمور غريبة خفي سببها، كل هذا يخرج عن ماذا؟ يخرج عن تعريف السحر لعدم تحقق هذا القيد فيه. والقيد الثالث هو قصد التمويه والخداع، فليس يكفي عندنا خفاء السبب وإظهار ما ليس واقعا على أنه الواقع، بل لا بد أن يكون ذلك بقصد التمويه والخداع. وبالتالي فلو لم يتحقق هذا القصد لاطلاع مثلا الطرف الآخر على أن ما أقوم به هو إظهار لغير الواقع على أنه الواقع، فما هو مثلا في موارد ما يعبر عنه بالألعاب السحرية أو بألعاب خفة اليد، فإن الطرف الذي يكون حاضرا هو مطلع على أن ما يجري ليس واقعا وإنما هو إظهار لما ليس واقع على أنه واقع، ومثل هذا لا مجال لخداعه والتمويه عليه. فقصد الخداع والتمويه لا يتحقق لعلم الطرف الآخر بماذا؟ بعدم حقيقة الأمر لعلمه بذلك، فحينئذ لا يكون ذلك ماذا؟ يفترض أنه لا يكون سحرا، وسيأتي مزيد كلام حول ذلك. إذن هذا التعريف الذي أفاده العلامة المجلسي وعلى الله مقامه يتكون من هذه القيود الثلاثة، فإن تحققت كان الأمر الغريب سحرا وإلا لم يكن كذلك. والشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن هذا التعريف هو أعم من التعاريف سابقة الثلاثة. بعد أن انتهى الشيخ رضوان الله تعالى عليه من تعريف السحر شرع في تقسيمه، والأقسام التي ذكرها ثمانية أقسام. المجلسي ثمانية أقسام. القسم الأول هو ما عبر عنه بسحر الكلدانيين، و وأما من هم الكلدانيون قبل التعرف على سحرهم؟ فهناك جدل وكلام كثير جدا عند المؤرخين والباحثين حول هؤلاء. فهل أن تسميتهم مأخوذة من كلدة، أو أن تسميتهم مأخوذة من كلدو؟ كلام عندهم. كما أنهم هل كانوا يقيمون في بابل العراق، أم أنهم هم الذين شيدوا الجرهاء، مدينة الجرهاء في القطيف، وقطنوها؟ هذا أيضا فيه كلام عندهم. فبعضهم يقول بأنهم نزحوا من بابل وأسسوا مدينة الجرهاء في القطيف في بلادنا واستوطنوها. كل ذلك الآن ليس بمهم، وإنما الذي يهمنا إجمالا أن هؤلاء الكلدانيين هم قوم في قديم الدهر قد عبدوا الكواكب وآمنوا بأنها المدبرة للعالم، وأن الله تعالى بعث نبينا إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه لأجل مجابهتهم وإبطال مقالتهم. وهؤلاء كما أفاد العلامة المجبسي رضوان الله تعالى عليه، وهذا المطلب لا وجود له في كلام فخر رازي ولكنه ذكره العلامة المجبسي، وهو أن هؤلاء لا وجود له بحسب ما لاحظته. هؤلاء على ثلاث فرق، فمنهم من كان يعتقد بأن الكواكب هي الخالقة للعالم وأنها هي الإله، هذه فرقة. وفرقة تعتقد بأن الكواكب قديمة بقدم العلة التي أثرت فيها ولكنها حادثة ذاتا. والمقصود من ذلك أن أصحاب الفرقة الأولى كانوا يرون الكواكب قديمة ذاتا وزمانا، قديمة زمانا أي أنها لا عدم قبلها، وقديمة ذاتا أي أنها لا علة لها، بل هي التي أوجدت ماذا؟ ذاتها. وأما الفرقة الثانية فتعتقد بأن الكواكب قديمة زمانا وحادثة ذاتا، فهي من حيث الذات معلولة لعلة أخرى، ولكن بما أن هذه العلة قديمة زمانا فإنها قديمة بقدمها لأنها قد أثرت فيها منذ الأزل، فهي قديمة زمانا وإن كانت حادثة ماذا؟ ذاتا. والفرقة الثالثة هي التي ترى بأنها حادثة زمانا وذاتا إلا أنها مختارة عالمة فعالة، وأن الله سبحانه وتعالى قد فوض أمور العالم إليها. هؤلاء هم الكلدانيون، يعني هذا هو التعريف الإجمالي للكلدانيين. إذا عرفنا من هم الكلدانيون نقول بأن الكلدانيين كان السحر عندهم له معيار، فالساحر عندهم هو من يتمكن من استحداث الخوارق، واستحداثه للخوارق يتوقف على معرفتين: المعرفة الأولى هي معرفة القوى العالية والمراد من القوى العالية الفعالة هي ماذا؟ هي الكواكب والأفلاك. إذ الفرض أنهم يعتقدون بأنها هي المدبرة، إما لكونها قديمة ذاتا وزمانا، إما لكونها قديمة زمانا، إما لكونها قد فوض إليها أمر العالم فهي المدبرة. وبالتالي فإن من يريد أن يستحدث الخوارق لا بد أن يكون عارفا بالقوى العالية ومطلعا على خصائصها، فهو يحتاج إلى هذه المعرفة. والمعرفة الثانية التي يحتاجها هي معرفة المعدات والعوائق في العالم السفلي، والمراد من ذلك أن تأثير القوى العالية في العالم السفلي يتوقف على تحقق معد للتأثير وعدم مانع وعدم عائق. فمثلا بعض الطلسمات، هي تساهم في ماذا؟ في الإعداد لتأثير القوى العالية. فهذا الكوكب إنما يؤثر الحادثة الكذائية في العالم السفلي إذا عمل الطلسم الكذائي في الوقت الكذائي، فهو معد. وقد يكون الطلسم ماذا؟ مانعا، عائقا. وبالتالي فإن الساحر حتى يحدث العمل الغريب، الأمر الغريب، الأمر الخارق للعادة، كما يحتاج إلى معرفة القوى العالية الفعالة، يحتاج إلى معرفة المعدات والعوائق المرتبطة بالعالم السفلي. فإذا تمكن من هاتين المعرفتين كان قادرا على استحداث الخوارق، فيعبر عنه عند الكلدانيين بماذا؟ بالساحر. طبعا هذا القسم من أقسام السحر هو نفسه القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها فخر المحققين في الإيضاح، تمزيج القوى العالية السماوية بالقوى ماذا؟ الأرضية السافلة المنفعلة، وهو ما يعبر عنه بالطلسمات. هذا القسم هو عين ذاك القسم. القسم الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. والمراد من سحر أصحاب النفوس القوية هو سحر من يؤثرون بمحض إرادتهم، سحر من يؤثرون في الخارج بمحض إرادتهم بنفوسهم. فإنهم إذا قاموا بتصفية نفوسهم بالنحو الذي تقدم تتمكن نفوسهم من ماذا؟ من التأثير فيما حولهم. فقد يتمكن صاحب هذه النفس من إيقاف مشي الماشي، كما سمعت من الأستاذ المرحوم السيد الأعرجي قدس الله نفسه، ذكر بأن بعض السادة من آل الأبطحي قد سافر إلى الهند، فوجد رجلا عاريا على شجرة، وكان الناس يتخوفون من المرور بجانبه أو النظر إليه. فأخذ هذا السيد الفضول سأل، قالوا بأن هذا الشخص يتمكن من التصرف في حركة الناس، فإن شاء وجههم نحو اليمين وإن شاء وجههم نحو الشمال، وهو على هذه الشجرة بهذه الآية. فذهب إليه السيد وقال له: ما تصنع؟ قال: أنا عندي هذه القدرة، أستطيع أن أوجه الناس إلى أي جهة أشاء. قال له: فلأرى. قال: اختر الجهة التي تريد. قال: وجههم مثلا نحو اليمين، وإذا كل الناس يتجهون ناحية اليمين. قال له: وجههم نحو الشمال، وهكذا. ثم نعم، لما وجد عنده هذه القدرة على التأثير في الآخرين، قال له: هل تستطيع أن تؤثر في نفسي؟ قال: نعم، أنا أستطيع أن أصرفك إلى أي جهة أشاء، فأنت تنوي أي جهة تريد أن تسير، وأنا سأنوي جهة أخرى وأصرفك إليها. سيدي يقول: قلت له: انتظر، يعني بمقدار ثواني، وبعد ذلك ابدأ. فيقول: بلي، بعد. قلت له: الآن أنا سأسير إلى جهة وأنت توجهني إلى الجهة التي تريد. سيدي يقول: اخترت مثلا جهة اليمين، مضيت من غير أن يتصرف، هو أصابه نوع من الإرباك. قال: اختر جهة أخرى. يقول: اختر جهة ثانية، مضيت. هو أيضا لم يستطع، جن جنونه. فقال: أنا قضيت عمري في الرياضة ووصلت إلى هذه القدرة أن أتصرف في اتجاهات الناس، وأنت عندك شيء لم أستطع الوصول إليه رغم كل ما عندي من الرياضات. قال له: نعم، عندي شيء أنا أعطيك إياه بشرط الإسلام. قال: لو أسلمت لذهب كل ما عندي، مما يعني أنها رياضات شيطانية، لو أسلمت لذهب كل ما عندي. فقال السيد: إذن لا أعطيك. سيدي يقول: طبعا هو بعد ذلك يحدث، يقول: هي آية الكرسي، فكنت أقرأها وأسير إلى الجهة التي أريد وهو لا يستطيع أن يفعل شيء. فعلى أي حال، بسبب التصفية تحصل عندهم قوة في نفوسهم يستطيعون من خلالها التأثير، فقد يوقفون قطارا يمشي، يوقفون أناسا تمشي، يوجهونها إلى الناحية التي يريدون بقوة نفوسهم. فهذا سحر أصحاب النفوس القوية. إنما لماذا عبر الفخر الرازي عنهم بأصحاب الأوهام؟ سحر أصحاب الأوهام. قد نتصور لأول وهلة بأن سحر أصحاب الأوهام أي أنهم يستطيعون التأثير في واهمة الطرف الآخر ومن خلاله يؤثرون فيه، فإن التأثير على الواهمة يؤثر على صاحبها بلا ريب. فأنت لو كان عندك مريض مثلا يعتقد بك وأبرزت له كبسولة، وهذه الكبسولة خالية أصلا لا شيء فيها، وقلت له: هذه الكبسولة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ربما هو باستخدامها نعم يتحسن وضعه ويشفى بسبب هذا الوهم الموجود عنده. فمن الممكن أن الواهمة تؤثر، وهؤلاء يعبر عنهم بأصحاب الأوهام لأنهم يؤثرون في الواهمة، ولكن ليس هذا هو المقصود، هذا مفروغ منه، لكن ليس هو هذا المقصود. حتى يتضح المقصود سأقرأ عبارة للفخر الرازي ثم بعد ذلك أبين. قال في المجلد الثالث صفحة 208 من التفسير: ثالث 208. فإذا أراد الإنسان صيرورتها أي النفس بحيث يتعدى تأثير بدنها إلى بدن آخر، أخذ تمثال ذلك الغير، تمثال يعني الصورة، ووضعه عند الحس، يعني أمام عينيه عند الحس، حس الباصرة، بحيث أن الصورة تنتقل إلى الحس المشترك، تنتقل إلى الحس المشترك. ينظر إليه يعني. واشتغل الحس به فيتبعه الخيال، خيال مركز حفظ الصور، فلقطها الحس المشترك، الخيال احتفظ أيضا بالصورة، وأقبلت النفس الناطقة عليه، يعني بعد أن خزن الصورة فإن نفسه يوجهها للتركيز على هذه الصورة، متخيلة، فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية، ولذلك أجمعت الأمم على أنه لا بد لمزاولة هذه الأعمال، سحر يعني، من انقطاع عن المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن مخالطة الخلق، وكلما كانت هذه الأمور أتم كان التأثير أقوى. بعد ذلك في تتمة كلامه يبين بأن الإنسان كلما ركز على شيء استطاع أن يؤثر عليه، يؤثر فيه، كلما ركز على شيء استطاع أن يؤثر فيه. يقول: فلو أنه اشتغل بأكثر من شيء أفقده التركيز على ذلك الشيء لم يستطع التأثير فيه، لذلك لابد أن يتجرد عن المشتهيات، عن مخالطة الخلق، ويشغل نفسه فقط بتلك الصورة التي جعلها في المخيلة، فإنه إذا ركز عليها وانصرف عن كل ما سواها استطاع أن يؤثر فيها. كيف يؤثر فيها؟ هذا هو محل الكلام. كيف يؤثر فيها؟ من خلال الوهم. فإن القوة الواهمة عند الإنسان هي القوة التي تنتزع الصور أو تنتزع المعاني من الصور، يعني لا ربط لها بالصورة المحسوسة التي التقطت، بل هي تنتزع العداوة، الحب، الفلان، تنتزع هذه المعاني من الصور المختلفة. فالواهمة عندما الساحر يركز على صورة شخص ويتوهم أن هذا الشخص مريض، فإن ذلك يؤثر في نفس الشخص فيمرض بمجرد توهم الساحر، يعني أن تبلغ نفوسهم من القوة بحيث أن مجرد وهمهم يؤثر في الخارج. فإذا ركز على صورة توهم بأن صاحب هذه الصورة مريض يمرض، توهم بأن هذه الصورة، بأن صاحب هذه الصورة، تماما كمسألة العين، كيف تأثير العين؟ هو من هذا القبيل، تأثير العين في الآخر هو من هذا القبيل. فهؤلاء يعبر عنهم أصحاب الأوهام لأنهم من قوة نفوسهم يستطيعون التأثير بماذا؟ بأوهامهم، يعني بعمل القوة الواهمة عندهم. فإذا توهم العداوة بين صاحب الصورة وبين فلان تحدث عداوة بينهما، إذا توهم محبة، إذا توهم كذا 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 إلى آخره. هذا هو القسم الثاني. طبعا هذا القسم هو نفسه القسم الأول من أقسام الإيضاح، استحداث الخوارق بماذا؟ بالتأثيرات النفسانية. هذا القسم يرجع إلى ذاك القسم، إلى ذاك القسم وهو نفسه. القسم الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية. وهنا في هذا القسم وكذلك في القسم اللاحق، الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد حاول أن يختصر كلام العلامة المجلسي في التعريف بهذين القسمين، والذي هو في الأصل كلام الفخر الرازي، ولكن صار الاختصار مخلا، صار الاختصار مخلا سيما في القسم اللاحق. نعم، شوفوا الآن في هذا القسم ثالث، قال الشيخ قدس الله نفسه، نعم، الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية، وقد أنكرها بعض الفلاسفة وقال بها الأكابر منهم، وهي في أنفسها مختلفة، يعني الأرواح، فمنها خيرة وهم مؤمن الجن، وشريرة وهم كفار الجن وشياطينهم. لا بأس أن نقرأ الآن كلام الفخر الرازي لنرى أن كلام الفخر الرازي أوضح وأجمع في بيان المقصود. في المجلد الثالث صفحة 210 يقول: واعلم، من التفسير ثالث 210، واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا القول به، إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية. فأصل وجود الجن لم ينكروه، وإنما هو اختلاف في التسمية، وهي يعني هذه الأرواح في أنفسها مختلفة، منها خيرة ومنها شريرة، فالخيرة هم مؤمن الجن، والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم. ثم قال الخلف منهم، يعني من الفلاسفة: هذه الأرواح جواهر قائمة بأنفسها، لا متحيزة ولا حال في متحيز، بسيطة، وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات تماما كالإنسان، واتصال النفوس الناطقة، يعني نفوسنا بها، أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية، إلا أن القوة الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها بهذه الأرواح الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبب اتصالها بتلك الأرواح السماوية. أما أن الاتصال أسهل، فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح الأرضية أسهل، قرب في العناصر، بينما هذا لا يوجد مع ماذا؟ مع أرواح السماوية. ولأن المشابهة والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين الأرواح السماوية. وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السماوية أقوى، فلأن الأرواح السماوية بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة، والبحر بالنسبة إلى القطرة، والسلطان بالنسبة إلى الرعية، نسبة القوة هكذا تكون. ثم يقول: إن أصحاب الصنعاء وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة من القليلة من الرقى والدخن والتجريد، فهذا هو النوع المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن. هذا القسم يرجع إلى أي قسم من الأقسام التي ذكرها صاحب الإيضاح؟ يرجع إلى القسم الرابع وهو الاستعانة بالأرواح الساذجة، إلا أن الأرواح الساذجة أعم من الجن ومن ماذا؟ ومن الملائكة كما حررناه سابقا. فهذا يرجع إلى ذاك، إلا أنه ليس هو، يعني ذاك أعم منه، ولكن هذا فرد من أفراده، قسم من أقسامه،
أنه فقط في الجن،
في الجن والشياطين. القسم الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون. طبعا بحسب تعبير الشيخ، عبارة الشيخ التخيلات، والأصح هو ماذا؟ التخيلات. فهذا القسم هو إحداث خيال، فهو تخيل وليس تخيل، هو تخيل، أي إحداث خيال عند الآخر. وعبارة الشيخ هكذا: التخيلات والأخذ بالعيون مثل راكب السفينة يتخيل نفسه ساكنا والشط متحركا. جدا الاختصار مخل لأقصى درجتين. يتضح كيف هو اختصار مخل من خلال الرجوع إلى كلام الفخر الرازي، وكلام الفخر الرازي نقله أيضا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في المصباح بنفس الترتيب، إلا أنه مع الاختصار. فنحن نقرأ كلام الفخر الرازي لكونه أجمع. أنا أيضا مع تصرفي في ضعف صياغة عباراته أو في زيادة والنقيصة، ويتضح من خلاله وجه الخلل في اختصار الشيء. فخر الرازي في المجلد الثالث أيضا نفسه صفحة 211 قال بأن هذا القسم الرابع يبتني على مقدمات ثلاث، والشيخ الأنصاري ذكر مثال من واحدة من هذه المقدمات. هذه مثال السفينة هو مثال من واحدة من هذه المقدمات، لا ربط له بأصل المطلب، هو مثال لإحدى المقدمات ليس إلا. شوفوا تأمل. قال: الأولى، نحن الآن كلامنا في ماذا؟ تخيلات والأخذ بالعيون. هذا الفن يعتمد على مقدمات. الأولى: إن أغلاط البصر كثيرة، فإن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط يرى السفينة واقفة والشط متحركة مثل راكب الطائرة، وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركا والمتحرك يرى ساكنا، والقطرة النازلة في المطر ترى خطا مستقيما والحال ليست كذلك. ثم يذكر أمثلة إلى أن يقول: فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشيء على خلاف ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة. إذن المقدمة الأولى هي أن الحواس قد تخطئ، ومن هذه الحواس الباصرة. ومسألة تخيل الراكب في السفينة أن السفينة واقفة وأن الشط هو المتحرك ليست مسألة لأصل المطلب، وإنما هو مثال لهذه المقدمة، المقدمة الأولى، وهو خطأ الحواس. واضح. مقدمة ثانية: إن القوة الباصرة إنما تقف على المحسوسات وقوفا تاما، يعني تدركها كما هي، إذا أدركت المحسوس في زمان له مقدار معتد به، يعني إذا ركزت عليه. وأما إذا أدركت المحسوس في زمان صغير جدا ثم أدركت بعده محسوسا آخر بشكل متتالي وهكذا، فإنه يختلط البعض بالبعض، ولا تتميز بعض المحسوسات عن البعض. وذلك نظير ما لو أخرجت من مركز الرحى، عندك رحى، هذه الرحى لها مركز ولها محيط، محيط الدائرة. يقول: لو أخرجت من مركز الرحى إلى محيطها خطوطا كثيرة بألوان مختلفة ثم أدرتها بسرعة، فإن الحس يرى لونا واحدا كأنه مركب من كل تلك الألوان. سره هو عدم إعطاء كل لون وقتا كافيا من التركيز، فلون بعد لون بشكل مباشر يخلط الألوان جميعا عند الباصرة. هذه مقدمة. مقدمة ثالثة: إن النفس إذا كانت مشغولة بشيء ربما يحضر عند الحس شيء آخر ولا يشعر الحس به البتة، نظير ما لو دخل الإنسان عند السلطان، نفترض إمام الزمان أرواحنا فداه، فإنه ربما لقيه إنسان آخر وتكلم معه، ومع ذلك فإنه لا يتوجه إليه ولا يفقه كلامه، باعتبار أن الحس منصرف إلى جمال قرة البهية للإمام عليه السلام، فلو تكلم معه 1000 رجل لا يلتفت إلى ذلك لكون قلبه مشغولا بشيء آخر. وكذلك الناظر في المرآة ربما توجه لقذارة عينيه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منها، ما هو واقع في شيء من أعضائه المقابلة للمرآة. وإذا عرفت هذه المقدمات سهل عندك تصور كيفية هذا النوع من السحر، وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به، سولفت حركة معينة يشغل بها الأنظار ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه عمل شيئا آخر بسرعة شديدة، فيبقى ذلك العمل خفيا لتفاوت الشيئين، أحدهما اشتغالهم بالأمر الأول والثاني سرعة الإتيان بهذا العمل الثاني. وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا. وهذا هو المراد من قولهم إن المشعبذ يأخذ بالعيون. أصلا تعبير عن هذا القسم بأنه الأخذ بالعيون سره هو هذا، لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيها. خليهم ركزوا على شيء وهو يظهر شيئا آخر، وكلما كان أخذه للعيون والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق في عمله، وكلما كانت الأحوال التي تفيد بل حس البصر نوعا من أنواع الخلل، يعني توجب له نوعا من أنواع الخلل أشد، كان هذا العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا فإن الضوء يفيد البصر كلالا واختلالا، وكذا الظلمة الشديدة. هذا القسم لا يندرج تحت شيء من الأقسام الأربعة. وهل هو سحر أم لا؟ هذا يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. فمن خلال ما ذكرنا اتضح وجه الاختصار المخل في عبارة الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. الأقسام المتبقية يأتي حولها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بارك الله فيك.